السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام والمن والإحسان والفضل العظيم والعطاء الجسيم، هو الذي بفضله تقوم السماوات والأرض ويعطي كل موجود وجوده وكل حي حياته وكل مرزوق رزقه وكل ذي عقل عقله وتأثير تأثيره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، لا يعذر جاهل بأمر يحتاجه من أمور دينه وهو قادر على تحصيل العلم به، ولا مقصر في اتباع الدين وهو يعلمه، ولا قادر على إنقاذ الأمة من جهل يضر بدينها ويتركها غارقة فيه. فهذه ثلاثة أمور لا يسع المسلم أن يفرط في واحد منها، ولو وفيت حقها لوجد الناس كل خير وكفوا كل شر. ولو عرفنا شأن الدين وحق الله سبحانه وكنا على تصديق كامل بما وعد الله المحسنين وتوعد المسيئين لاتقيناه، وهان علينا كل ما كلفنا به، وهان علينا كل ما كلفنا به وفرضه علينا، وهان علينا كل ما كلفنا به وفرضه علينا. فلنطلب معرفته عز وجل ومعرفة حقه العظيم، ولنعد النفس بتطهيرها للتصديق بوعده ووعيده، ولنتق الله لتصلح حياتنا ونفوز يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنقذنا، اللهم اغفر لنا وتب علينا يا الله يا رحمن الرحيم. اللهم أنقذنا من جهلنا، وأخرجنا من كل ضلالة، وقنا الزيغ والوقوع في معاصيك وما يحرم من رحمتك ويسقط منزلة العبد عندك ويحول بينه وبين الجنة التي أعددتها للصالحين من عبادك، يا غفور يا رحيم يا كريم. أما بعد، أيها الأعزاء من المؤمنين والمؤمنات، مع متابعة أخرى للحديث في البصيرة. نماء البصيرة، ما من واقع كمال في أي بعد من أبعاد الإنسان يتحقق له في حياته إلا وكان وراءه منشأ من فطرته وأصل طبيعي في وجوده. أما ما يصل إليه هذا البعد من درجة من درجات النماء والكمال فيأتي في السنة العامة التي اقتضتها الحكمة الإلهية عن طريق الجهد الإنساني على طريق منهج الله تبارك وتعالى لتربية وتكميل عباده. فلكمال الإنسان مناشئه وطرق نمائه، فتقدم الكلام في المناشئ، وهذا كلام في طرق النماء والزيادة. أولا، النماء التفكير. القدرة على التفكير عند الإنسان موهوبة له من ربه، وعليه أن يطلب تفعيلها بما يضيف لها قوة واشتدادة ويزيد من عطائها، وذلك عن طريق إعمال هذه القدرة بالتفكير والتدبر والتبصر فعلا، وأن يصير إلى ما يقضي به تدبره وتبصره وتبحره في الأمور من جهود، وأن يصبر على ما يقضي به التدبر والتبصر والتبحر في الأمور من جهود مضنية. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وكم من فرق بين من يعمل تفكيره في خلق السماوات والأرض ومن يتعامل مع هذا الخلق العظيم بلا تفكير، وكم هو البون الشاسع بين من ينظر إليهما نظرة عجلى عابرة وبين من ينظر إليهما بالنظر العلمي الغزير. وكم هي المسافة كذلك بين نظر غزير متخصص ونظر غزير غير متخصص؟ فمن مسافة بين تفكر من عقل لا تحصيله في العلم وبين عقل صقلته علوم كثيرة وغزيرة. وعن الرسول صلى الله عليه وآله: إن التفكر حياة قلب البصير، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور. وعن الإمام علي عليه السلام: من طالت فكرته حسنت بصيرته. وعن الإمام الحسن عليه السلام: عليكم بالفكر فإنه حياة قلب البصير ومفاتيح أبواب الحكمة. والتفكر كما لا بد منه في نمو بصيرة الدين، لا بد منه في النمو في بصيرة الدنيا وطلب الإصابة فيما هو من شؤون الحياة الحاضرة. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله: على العاقل أن يكون بصيرا بزمانه. وإذا كانت وظيفة الإبصار بالزمان ومعرفة أناسه وأحواله وأوضاعه وضعت على الإنسان، كان عليه أن يطالع هذه الأمور ويحيط بما يحسن الإحاطة به منها ويعمل تفكيره وتحليله بشأنها ويتدبر فيها وما تعنيه وما تؤدي إليه، ولا ينظر ولا ينتظر من الغيب أن يعطيه الرؤية الواضحة عنها وهو معطل لقدرته على التفكير. نعم، عليه إعمال هذه الموهبة في هذا المجال وكل مجال آخر نافع عليه مع إعمال هذه الموهبة في هذا المجال وكل مجال آخر نافع ألا يستغني في نفسه عن الاعتماد على التسديد من الله وهدايته. ونضج التفكير وعمق التدبر ونفوذ النظر وتعاظم جدواه يحتاج إلى التعلم، يحتاج إلى التعلم. عن الإمام عليه السلام، عن الإمام علي عليه السلام: الحكمة ضياء البصير. بل هو الإمام علي عليه السلام فيما أستقربه: الحكمة ضياء البصر. الوقوف على الحكمة والرأي الصائب والاستفادة من إنتاج العقول النيرة يثير البصيرة ويحفزها لأن تنشط ويرفع من القدرة على التفكير. وعنه عليه السلام: جاور العلماء تستبصر بما تسمع منهم وما تتلمذ به على يدهم وبما ترى من أثر هديهم وصواب فكرهم وطهر سريرتهم. عطاء التقوى. ثانيا، عطاء التقوى. تقوى العبد ربه يجعله محل العناية الخاصة من رحمة الله وأهلا عنده للمزيد من هدايته، فينير له الطريق ويعمق فينير الطريق له ويعمق في نظره ويوقفه على غوامض من العلم ما كانت تتكشف له لولا تقواه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والتقوى تحضر الإنسان عند وسوسة الشيطان، وتعيد له نباهته، وتثير بصيرته، وتشد من قوتها ودرئها لوسوسته بما يوفق إليه الله سبحانه في ذلك الموقف الخطير الخطير الشائك من ذكره المنقذ للقلب ذكر الله عز وجل، وتبصيره بما يريده الشيطان من إضلاله وما عليه من حاجته لربه وما له سبحانه من الحق العظيم عليه، فينتعش ويقوى ويخيب أمامه الشيطان الرجيم وكل سعيه. عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال: هو العبد يهم بالذنب ثم يتذكر فيمسك، فذلك قوله تذكروا فإذا هم مبصرون. الآية هي يبصرون أو مبصرون. عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام وعن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: وإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ذكرهم الشيطان المعاصية وحملهم عليها، يذكرون الله فإذا هم مبصرون. الاعتبار، الإلمام بطرق السلوك والوقوف على مؤداها للآخذين بها، وتتبع الآيات والوصول إلى دلالتها، وأحداث الماضي والحاضر، وأحداث الماضي والحاضر وما يعقبه وما ينتجه كل ذلك من معرفة، كل ذلك علم. أما الاعتبار فيتمثل في الأخذ بهذا العلم في مقام العمل، وعدم المخالفة أو الإهمال لمقتضى تلك الدروس، فالاعتبار قضية تأتي في طول العلم بالاستفادة من العلم وبناء المواقف سلبا أو إيجابا عليه. وهذا الاعتبار تقوى به البصيرة. عن الإمام علي عليه السلام: في كل اعتبار استبصار. دوام الاعتبار يؤدي إلى الاستبصار ويثمر الازدجار، والازدجار موقف عملي. الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الترغيب بالزهد في الدنيا: من زهد فيها فقصر فيها أمله أعطاه الله علما لغير تعلم، وهدى لغير هداية فأذهب عنه العمى وجعله بصيرا. وعن الإمام علي عليه السلام: ازهد في الدنيا يبصرك الله عوراتها. حب الدنيا والإقبال عليها يعمي القلب ويطمس نور البصيرة. وعلى العكس من ذلك، فإن زهد المرء فيها يبصره عيوبها ويفتح أمام القلب آفاق الحكمة ويزوده بالكثير من العلم مما يصلحه. وبهدى منكر له، ويقوم مقام المعلم والهادي له. ومما ينمي البصيرة ويكسبها قبول النضج ويكسبها قبول النصح ومما ينمي البصيرة ويكسبها ويكسبها قبول النصح الجوع، بمعنى عدم الامتناع من عدم امتلاء البطن وإدخال الطعام على الطعام، والإحساس بدرجة غير ضارة من الجوع، والإحساس بدرجة غير ضارة من الجوع، واستباق الأمور قبل مفاجأتها. ولا يغيب الدور الكبير للجأ إلى الله سبحانه والاستعانة به والانقطاع إليه بطلب الهداية، كما في السعي لكل خير يحتاجه الإنسان وينشد الوصول إليه. وكان من دأب المعصومين عليهم السلام التوجه إلى الله بطلب الهداية والمزيد من البصيرة وتنوير القلب ونور القلوب ودرء الضلالة والرشد من الغواية إلى جنب كل ما يأخذون به من الأسباب التي يسرها الله لعباده لنماء البصيرة، يبذل كل جهده ويكون لجأه إلى الله في التوفيق للاستمرار لهذه الجهود وفي إثمارها الثمرة المطلوبة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنه لا حول ولا قوة في أمر عقل ولا قلب ولا جسد ولا دين ولا دنيا ولا أي شيء إلا بك، فأنقذ قلوبنا من ضلالتها، ووفقنا للأخذ بأسباب الهدى والبصيرة التي يسرتها لعبادك، واجعل أخذنا بها نافعا لنا، وزدنا نورا على النور، وزدنا نورا على النور، وهدى على الهدى مما مننت به علينا، يا هادي يا رحمن يا رحيم يا جواد يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي منح لعباده الهداية ابتداء، وفتح الأبواب وسبب الأسباب لطالب الزيادة من الهدى وعمق البصيرة والسعة في العلم، ووفق الساعين لذلك توفيقا عظيما، ودعا الضالين وهو الغني عن العالمين جميعا إلى العودة إلى الطريق بالأخذ بأسبابها والتمسك بمنهج دينه القويم، وهو الذي لا هادي ابتداء ولا بقاء إلا هو. ولا عودة لضال عن ضلاله، ولا عاص عن معصيته إلا بإذنه، ولا توفيق لخير إلا من عنده. له الحمد فوق كل حمد فوق حمد كل حامد، وله الشكر فوق شكر كل شاكر، وهو الغني عن حمد كل الحامدين وشكر الشاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، ظلم نفسه من تخلى عن طاعة الله لطاعة غيره، ودخل في معصيته إرضاء لمن سواه، وساءت عقبى من فعل ذلك، وكان من أخسر الخاسرين. عباد الله، علينا بطاعة الله وتقواه المولى، وتقواه فهو المولى الذي لا مولى لأحد غيره. ولا مدبر لشيء سواه، ولا مالك لنفع أو ضر من دونه، ومن لم يكن له مولا كان من الهالكين، ومن اتخذ مولا غير الله فهو من الواهمين ولم يتولى في الحق أحدا. اللهم اجعل ولاءنا لك خالصا، وطاعتنا إليك بديهية صادقة، وطاعتنا لك صادقة، واستجابتنا لأمرك ونهيك مطلقة. واجعلنا لا نشرك في عبادتك أحدا، ولا نبتغي عن دينك متحولا، ولا نرضى عن رضاك رضا أحد، لنكون عندك من الفائزين. ربنا اغفر لنا وتب علينا وتقبل منا، واغفر للمؤمنين والمسلمين إنك أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين الصادق الأمين، وعلى علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة المعصومة، وعلى الهادين المعصومين، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، الحسن بن علي الزكي والحسين بن علي الشهيد وعلي بن حسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن المهدي المنتظر القائم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ولي أمرك القائم المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين، عبدك وابن عبدك الموالي له الممهد لدولته، والفقهاء العدول والعلماء الصلحاء والمجاهدين الغيار والمؤمنين والمؤمنات أجمعين، وفقهم لمراضيك، وسدد خطاهم على طريقك، وانصرهم نصرا عزيزا مبينا ثابتا دائما قائما. أما بعد أيها الأحبة في الله، فإلى بعض الكلمات. بديهية لا تخفى على أحد، ولا ينبغي أن تكون محلا للاشتباه. بديهية هي أن ما هو منطقي لا يعطيه منطقيته ولا يسلبها اعتبار، مثل القانون، اعتبارات القانون لا يسلبها اعتبار أو اصطلاح قانوني أو حقوقي أو سياسي، وأن ما هو حق لا يعطيه ولا يسلبه حقانيته كذلك اعتبار أو اصطلاح قانوني أو حقوقي أو سياسي، وما هو صحيح ونافع وما يتحتم في الدين والعقل أن المنطق والحق يحكمان القانون والسياسة، لا أن القانون والسياسة يحكمان ما هو منطقي وحق. ووضوح كل ذلك يمنع أي اشتباه أو مغالطة فيما ينبغي. انزعاج من السلطة. انزعجت السلطة وبدت منزعجة جدا مما ذكر عنها بأنها صاحبة فكرة 666 أو 884 على مستوى التشكيلة الوزارية فيما قد يأتي من تشكيلة وصيغة لها. وموضع الانزعاج الشديد أن هذه الصيغة لا يمكن أن تصدر من السلطة أو توافق عليها، لأنها تنطلق من روح فئوية وطائفية، وتحكم المقياس الطائفي في سياسة البلد، وفيها تأثير سلبي كبير على وحدة النسيج الاجتماعي الذي يجب أن يكون متماسكا، وإلغاء لمقياس المواطنة. وفيها تأثير سلبي كبير على النسيج الاجتماعي الذي يجب أن يكون متماسكا وإلغاء لمقياس المواطنة. تريد أن تقول الدولة بأنها بريئة من كل هذه السلبيات والسيئات. وإذا كانت الخلفية لهذا الانزعاج هو كفر السلطة بالمقياس الطائفي وتمسكها بمقياس المواطنة، فالأمر جميل جدا. وبذلك يكون الوطن قد خرج من أزمته، واستراح العباد والبلاد والأرض وما عليها ومن عليها. ولكن أتكون هذه الخلفية هي الخلفية الحقيقية لذلك الانزعاج؟ يحدد أن هذه الخلفية الحقيقية لذلك الانزعاج أولى أن تجيب الحكومة إجابة علمية واقعية حقيقية، لا لبس ولا مواربة ولا مغالطة فيها، على ما هو السؤال الآتي. ما هو أول الأسئلة الآتية؟ ما هو واقع التركيبة الوزارية الآن وعدد من التركيبات الوزارية السابقة؟ نريد إجابات علمية دقيقة وصريحة. ما هو واقعها؟ وتأتي الجملة المعروفة وإن كانت من لسان الحكومة أو من فم الحكومة أحلى. ما هو واقع التركيبة الوزارية الآن وعدد من التركيبات الوزارية السابقة؟ ما هو واقعها من حيث العدد الكلي للوزراء في كل تشكيلة وزارية منها؟ وما هي النسب في كل واحدة منها للعائلة الحاكمة وللطائفتين الكريمتين في الوطن؟ وهذه التشكيلات بهذا الواقع من صنع من وسياسة من؟ وما هو المقياس الذي اعتمده صانعها؟ وفي أي اتجاه كان التطور لهذه التشكيلات؟ في اتجاه التخفيف أو التأكيد للمقياس الثابت الذي كان يقف وراءها؟ وتأتي الأسئلة السابقة كلها في شأن وكلاء الوزارات والمراكز الإدارية والمجلس النيابي ومجلس الشورى والمؤسسة القضائية والمؤسسة الأمنية ومؤسسة الجيش والمستشارين وكل أجهزة الدولة ذات الأهمية المتميزة. وبعد الإجابة الصريحة الحقيقية الخالية من اللف والدوران، سيتضح أن المرفوض من الدولة هو المقياس الطائفي أو نسبة التمثيل التي تتضمنها صيغة 666 أو صيغة 884، وأن ما هو مطلوب الدولة ما هو أبشع في الصورة وفي الإطار الطائفي وحسب المقياس الطائفي، بأن تكون التشكيلة من مثل 882 على أن نسبة 2 من 18 هي نصيب طائفة، على أن تكون نسبة 2 من 18 هي نصيب طائفة معينة كتب عليها في نظر السلطة قدر التهميش والإقصاء والإضعاف. الإجابة العلمية الدقيقة غير المنفعلة على الأسئلة المتقدمة هي التي توضح الحقيقة. هل يعود الربيع ربيعة؟ أطلق عنوان الربيع العربي على الثورات العربية التي شهدتها الساحة العربية من قريب، وأظهر ما دفع لإعطاء هذا الوصف لها هو إسقاطها لعدد من كيانات النظام العربي القديم الذي عانت من ويلاته شعوب الأمة الثائرة. والآن شهد استعمال هذا الوصف انحسارا وتراجعا بدرجة ملحوظة، وحل في أوساط الأمة يأس بعد الأمل الكبير. والسبب بذلك هو تخلف النتائج المتوقعة للشعوب للأنظمة التي كان مرتقبا أن تتولد من رحم هذه الثورات، وهي نتائج مغرية فيما كان التصور يذهب والظن فيما كان الظن يذهب إليه. وأكثر من ذلك أن جاءت النتائج صادمة من تفاعل صادمة من تقاتل على السلطة، النتائج التي جاءت فيها كذا. وأكثر من ذلك أن جاءت النتائج صادمة من تقاتل على السلطة ومذابح بشعة وهمجية قاسية وفوضى عارمة وحياة غاب وأخلاقيات حيوان وخطر يتهدد الأمة كلها. الربيع تحول في النظر العام من ربيع إلى خريف ومن نسيم إلى جحيم. ويسأل ما هو ربيع شعب أو أمة، ليتعرف من الجواب ما بين الربيع في معناه الصحيح وصورته الجذابة الرائعة وبين ما عليه ما صارت إليه الأمور اليوم وما ينتظر الأمة في غدها القريب أو البعيد. وإنما يصدق ربيع شعب أو أمة بعدد من الأوصاف والمقومات، ومن ذلك ما يأتي: أمن واستقرار يسود حياة المجتمع، وعلاقات عادلة مرضية، وانسجام وتعاون في البناء الصالح للإنسان والوطن بين شعب وسلطته وأمة وحاكمه. ثانيا: نظام حكم متوافق عليه ودستور يكفل العدالة ويقوم على احترام الحق ويحقق حاجات الحياة وطموح الإنسان وهدفه بما هو إنسان وغايته التي تتناسب مع فطرته وتكوينه المحكم الدقيق الهادف الكبير. تقدم ولو أولي في مستوى الإنسان وأوضاع حياته من سياسية واقتصادية وصناعية وزراعية وخدمية وصحية وغيرها من أوضاع القوة والبناء السليم، وعودة للقوة والمتانة والصلاح للبنية التحتية للبلاد ووضعها في خط النمو والتطور والازدهار. رابعا: اكتساب الشعب أو الأمة بفعل تقدمها موقعا جديدا متقدما من بين سائر الشعوب والأمم على خلاف ما كان قبل الثورة والنظام الجديد. خامسا: خروج الوطن المنتصر من أي تبعية مذلة كان يعيشها قبل الثورة والدولة التي أنجبتها، وتمتعه باستقلال حقيقي ثابت يقوم على الاكتفاء الذاتي ويضمنه موقع القوة وتعززه الثقة بالذات. عودة شعوب هذه الأوطان وحكوماتها المنتصرة أو الأمة إلى انتمائها الحضاري عودة صادقة، وإلى هويتها الأصيلة التي تمثل سر تميزها وتمدها بروح الهدى والعزة والبناء والجهاد والاستقامة والصمود، وتميزها بمستواها الإنساني الرفيع الرائع الجذاب. ولا شيء من هذه الكيانات من عطاء الثورات العربية قد تحقق له نصيب من ذلك، بل جاءت النتائج في واقعها الحالي مخيبة للآمال ولهذا الواقع المؤسف أسبابه الخاصة المؤلمة. وإن كان سير الشعوب الثائرة والأمة الحية الناهضة لا يتوقف وحركتهما لا تعرف الانكسار، ولهذا الموضوع تتمة تأتي إن شاء الله. مواطنتان: هناك مواطنتان مواطنة حقيقية واقعية تتمثل في الولادة على أرض بلد معين والعيش فيها والانشداد النفسي بها ولجوها وأهلها والتفاعل مع حركة الحياة القائمة عليها، ومواطنة أخرى اعتبارية تعتبر من جهة مسؤولة أو شخص مسؤول يمتلك صلاحية ذلك قانونا على أساس من شروط ومواصفات محددة فيما ينبغي، أو بصورة اعتباطية غير قانونية كما قد يحصل خارجا في بعض البلدان وأنظمة الحكم المتخلفة. وهناك حقوق وواجبات قانونية موضوعها المواطنة بقسميها الواقعية والاعتبارية. ومما لا ينبغي أن يشك فيه أن المواطنة الواقعية هي الأصل، ولا يمكن المواطنة من القسم الثاني أن تجاريها ثباتا وقوة، ولو جاء تفاوت في الحقوق المترتبة على هذه وتلك فلا بد أن يكون الترجيح والتميز للحقوق القائمة على المواطنة الحقيقية المتأصلة. وهذه المواطنة ثابتة في الواقع لا يلغيها الاعتبار، ومصادرتها تعسف محض، وأي قانون لا يسلبها وصفها، وتبقى قائمة في ميزان الحق وباللحاظ تأصلها. ونفي المواطن من وطنه لوجه أو غير وجه، عدلا أو ظلما، لا يلغي أنه مولود في هذه الأرض وقد عاش فيها، وعودته ولا يلغي عودته بعد نفيه، وعودته بعد نفيه لا يحول مواطنته من مواطنة واقعية إلى كونها من نوع الاعتباري، لأنها لم تفقد أصليتها ووصفها الحقيقي وقوامها في يوم من الأيام. وهذا النوع القوي المتأصل والأصل في المواطنة يعامل كما في البحرين هذه الأيام على مستوى كونه ورقة رخيصة تثبت بالاعتبار وتسقط بالاعتبار، وحتى من غير ضوابط أو محددات قانونية ثابتة ولو جائرة. وتقدم المواطنة الاعتبارية وتقدم المواطنة الاعتبارية عليها وتتميز بحقوق أشد منها حسب هوى السياسة وتقديرها لمصالحها التي لا تعرف حقا ولا قيما. وفي غياب الرادع يستمر إجراء إسقاط الجنسية اليوم، ويتوسع ويهدد كل مواطن أصلي لا ترضاه السلطة. البحرين في وضعها الواقعي اليوم وفي أكبر مساحة من هذا الوضع، وبالحاض ما يجري على الأرض فيها من أحكام قضائية وسياسية وتنفيذية وإجراءات أمنية وتشريعات مما يجري على يد السلطات المتعددة اسما الواحدة حقيقة ومسمى، هو وضع لا ينتسب إلى خلفية من أحكام الدين ولا دستور عصري ولا قانون عادل ولا عرف عقلائي ولا مصلحة وطنية ولا احترام لحقوق الإنسان وكرامته. إنه وضع خارج العصر وخارج الحضارة، وبعيد كل البعد عن ثوابت الدين وقيمه الخالدة. وضع ممعن في الرجعية والتخلف، وضع من أوضاع الغاب، وإلا فكيف يحدث كل الذي يحدث على الأرض على يد السلطات المختلفة، وكيف يستمر مسلسل إسقاط الجنسية عن المواطنين بالجملة ومن غير فساد. اللهم صل على محمد وقت لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحم أمة الإسلام وأخرجها من الفتنة القاضية وغمرة الهلاك المحدق بها، واضرب على يد كل ظالم وكل جهل على واضرب على يد كل ظلم وكل جهل تفتك بأمنها واضرب على يد كل ظلم وكل جهل تفتك بأمنها ووحدتها ووجودها يا قوي يا عزيز يا شديد. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا وفك أسرانا وسجناءنا واشف جرحانا ومرضانا ورد غرباءنا سالمين غانمين في عز وكرامة وسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.